بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن يجمع لي بين الصواب والثواب. نأخذ الأخت أمة الله من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، أنا أريد أن أسافر جدة وأبغى أروح عمرة من كذا، فما أدري إني أنا من هنا أو أنا من كذا، أني أبغى أروح راجع مستشفى، وحتى الحين ما قد حصلنا على التصريح.
أنت وين ساكن أختي؟
أنا في المنطقة الجنوبية.
نعم.
سؤالي الثاني بالنسبة للصلوات الجمعة والقصر، أنا ما أدري متى أرجع، أسبوع أسبوعين ما أدري، فكيف يعني الصلاة أجمع أو الجمعة والقصر أو كيف؟ وبالنسبة للي متعود يقوم الليل، يعني يقوم الليل أو الصلاة يعني النوافل وكذا، أبواب تفسير لو سمحت.
أبشري.
سؤالي الثالث بالنسبة للي يعني مثلا متعود يصوم الاثنين والخميس ثلاثة أيام قلبي، إذا ما صلى في السفر هل تكتب له أجرها وهو ما صامها؟
الاثنين والخميس والبيض؟
أيوة، متعود يعني يصومها الإنسان، وإذا سافر يعني وما مسافر في شقة يعني، فإذا ما صامها مثلا يكتب له أجرها كونه مسافر؟
إن شاء الله يا أختي إن شاء الله.
شكرا، جزاك الله خير.
أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل يا أختي أمة الله من العراق.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يرضى عليك ويرحم والديك.
والديك
الله بألف خير.
آمين. وياك
ينفعنا إن شاء الله بعلمك إن شاء الله
يا رب. جزاك الله خير على الدعوات.
والله أنا صار لي يعني أزيد يمكن من 3 سنين 4 من تابعتك يعني، وما شاء الله الحمد لله استفادينا حيل
اللهم
يعني من البرنامج مالك.
الحمد لله، اللهم لك الحمد. تفضل يا أختي.
الله يرضى عليك، والله كل ما تطلع ندعي لك بالخير إن شاء الله ويزيدك علم.
الله يجزاكم خير يبارك فيكم. يا مرحبا
شيخنا. أنا عندي سؤال، يعني السؤال تفضل. الأول، عندي زوجي يعني صار له 6 أشهر عايشني ورايح قاعد يم ابنه، مصرف ما يجز لي يعني، ويعني شلون هيك أنا يعني لا أطلقك ولا أقيم بك، يعني شنو أنا شنو يعني هذا
إن شاء الله
جزائر.
تسمعين إن شاء الله.
والسؤال الثاني، يعني عائلة يعني أبوهم لمن طيب، عندهم بيت يعني كبير، وزع عليهم وزع قطع على الولد اعطاهم قطع، وبقى البيت الكبير انطال الابن الصغير، يعني هو القاع كبير تطلع بالدون المربع يعني، فانطال الولد انطاهم على قطعة، وبقى البيت قال هذا للزقير، انت واخواتك ترضي اخواتك انت وياهم. هسه ورا ما مات، صار هاي 4 سنين 5 بقى ما حلوها، هسه ورا ما مات يعني ذولاك الاخذ والقطع ما يقبلون، يريدون يعني شلون هذا البيت الزقير صار للزقير، البيت الكبير مال العائله اي، فهسه متفقين بيناتهم انه يعني البيت الزقير يريد البيت اللي مال العائلة، اللي الأب قال يعني هذا للزقير وللبنات، هسه يقولون لا يريد ينباع يتغيم، ويأخذون من عندهم يعني ذول اللي أخذوا القطع إلهم يعني، هم بيقيمون إلهم حصة من البيت الكبير يعني، حالهم حال أخواتهم.
نعم.
يعني هذا الحكي يعني صحيح أو يعني بيشك؟
أبشر يا أخت الفاضل، تسمعين إن شاء الله الجواب والنصيحة.
الله بألف خير.
مرحبا.
الله ينور دربك إن شاء
آمين.
الله يا
آمين
رب.
آمين
ألف.
بارك الله فيك. تفضل يا خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا يا خالد.
والله عندي 6 أسئلة على السريع شيخ.
تفضل يا خالد.
شيخ، التبني حلال أم حرام؟ متى واحد ما يضمش وتبنى عيل ولد، هي حرام ولا حلال؟
طيب.
والسؤال الثاني، في حديث لا تجوز الغيبة إلا في حالات، شنو نحظى منك بس؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، شيخ، الدعاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الدعاء أسمع، قال دبر الصلوات المكتوبة عند النداء، كيف يكون عند النداء؟ مش نحن ضروري نجيبه وراء المؤذن الكلام يقوله؟
إن شاء الله.
الرابع شيخ في واحد قال لي لا يجوز تقول سيدنا يوسف سيدنا موسى سيدنا يونس، تقول يوسف عليه السلام بروحه سيدنا محمد بس
إن شاء الله.
والشيخ في عبس وتولى
أيوة
صح رسول السلام جاء رجل أعمى لطامه، واحد قال لي ابن أمه مكتوم لطامه بتفصل لي بس معناها شيء
إن شاء الله.
وآخر سؤال الشيخ، أنا قرأت عند ابن القيم يقول من أسباب استجابة الدعاء أن تصلي على رسول السلام في أول الدعاء في أوسط الدعاء وفي آخر الدعاء، كيف تكون الصلاة هي الصلاة الإبراهيمية تشاهد ولا استعادية؟
إن شاء الله يا خالد،
شكرا بارك الله فيك.
أهلا وسهلا، تفضل يا بغداد. يا بغداد من اليمن، راحت بغداد، تفضل يا أم محمد.
أنا شبكت الآن
أم محمد.
هلا حياك الله،
مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يوفقك ويرحم والدك، استفدنا منك جزاك الله خير.
الله يحفظك.
الله من العلم.
الله يحفظك ويتقبل دعواتك.
الله يجزاك عنا خير.
تفضلي.
وشو؟
تفضلي. أيوة. اسألي. إيه تفضلي.
رحم الله والدك، عندي زكاة.
إيه.
عندي زكاة الله يجزاك خير، وعندي ناس يعني فرامل وناس يعني ما لهم عيشة إلا من الضمان.
أيه.
وعندي يعني شفت يعني فالأرقاب يعني جمعتها الحين، عندي رقبة وعندي شاب ما عنده وظيفة بيتزوج، يعني أفضل أدفعها لمن؟
إن شاء الله يا أم محمد أبشري.
الله يرحم والدك. عندنا بعد حنا سافرنا يوم الجمعة
إيه؟
وجينا في مدينة وقلت خلاص مقيمين فيها، صلينا أنا صليت الظهر في وقت ركعتين والعصر في وقت ركعتين، جانا واحد قال لا ما تصلون نهار الجمعة الصلاة ما تقصر 4 ركعات، قلت لا أنا مسافرة أنا ولا تركت كلامه لأنه هو عالم يعني هلا، وقال أنا سمعت من شيخ، قلت لا أعرفه.
وأنتم مسافرين يا أم محمد، أنتم مسافرين ها؟
إيه مسافرين، لكن أنا صليت، يقولون لا نهار الجمعة الصلاة صلى 4 ما تقصر.
ها.
أول مرة أنا أسمع.
إيه يعني. لا 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 أقول الحق معك، أنت اللي معك الحق، وإن شاء الله بفصل لك إن شاء الله.
يهده إن شاء الله لي ولك ويجزاك عنا خير، والله أنا مستفيدة
يا رب
من الله سمنك ومن علمك. الله يبارك
مشكور.
فيك ويجزاك عنا خير.
جزاك الله خير على الدعوة.
حتى اللي يسألونك
آمين آمين
كثير، أنا بمنها ونسمعها ونستفيد. الله يرحم والدك.
الله يحفظك يا أم محمد يبارك فيك، جزاك الله خير. مرحبا. تفضل يا منى.
السلام عليكم. الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ لو سمحت، إذا عندي مال محفوظ في البنك الإسلامي.
مال إيش؟
أو المال هذا المال محفوظ في البنك الإسلامي.
إيه.
إذا هذا المال متحرك يعني مش متجمد.
إيه.
اسمعني يا شيخ.
تفضل. إيه نعم.
إذا هذا المال متحرك مش متجمد.
أها.
هل إذا حال عليه الحول يذكر المال بقى في البنك ولا يذكر المال مع الفائدة؟ يعني أحيانا المال على التحرك يستفيد منه، هل الزكاة تكون على المال المتبقي في البنك ولا المال مع الفائدة؟
طيب أنت يختمون الآن اللي قصدك أنك عندك حساب توفير ببنك إسلامي ومتحرك ويجي أرباح وكذا، قصدك تزكين الجميع ولا تزكي رأس المال، هذا قصدك؟
أيوة إذا حال عليه الحول المبلغ.
إيه إن شاء الله. أبشري يا منى أبشري. مرحبا مرحبا، تفضل يا أمة الله كندا.
صباح الخير الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الآن عنا الصباح،
احنا المساء.
أنا أضيف قولي للأخت دي أمة الله من العراق، نحن نحبك في الله ونحبك في
العلم،
بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم، حفظكم الله. شكرا.
سؤالي الشيخ، عندي أنا عندي قط، ولما نقيم صلاة في البيت يعني يدخل علينا ويقطعنا.
هذا إيش هذا؟
يقطع قط.
قطة أيوة.
يعني لما نعم يمشي يعني بنقوله إحنا نصلي يمشي أمامنا، هل هذا يجوز أو لا؟
إن شاء الله.
وعندي سؤال آخر، أنا زكاة المال. أنا عندي مثلا كل شهر بحط مبلغ في البنك، ولا أدري هو الزكاة لما يحول الحول على المبلغ كامل، ولكن أنا لا أستطيع أن ما نعرفش إذا مثلا هذا أنا عندي زكاة في آخر الشهر.
نعم.
في هذا مثلا في آخر شهر مارس مثلا.
نعم.
هل هذا يجوز أني أجمع كل المبلغ تاع اللي راه عندي ونخرج عنه الزكاة؟
إن شاء الله.
ولا نستنى حتى هذا الشهر حتى المارس الجاي مثلا؟
إن شاء الله. أبشر يا أخت الفاضل، أبشر.
وآخر سؤال فقط، عندما أنا أعطي مثلا صدقة جارية، هل يجوز أن أشرك فيها مثلا زوجي، أولادي، والدي المتوفين؟ ونقول هذه صدقة جارية مثلا على الجماعة ولا فقط على نفسي فقط؟
يعني صدقة الجارية أنت تعرفين أخت الفاضل هي الوقف، ها؟
لا، مثلا أنا بعثت للجزائر قلت لهم اشتروا معدات مثلا للمرضى،
معدات،
وقلت في قلبي هذه صدقة جارية عليا وعلى زوجي وأولادي وأمي المتوفية، هل هذا يجوز ولا فقط الصدقة الجارية على نفسي فقط؟
أبشري يا أخت الفاضل، أبشري،
بارك الله فيك وشفت عنا كل خير.
آمين آمين آمين. تفضل أبو حمد. أبو حمد.
نعم.
تفضل.
نعم تفضل دكتور عزيز.
مرحبا تفضل.
مساك الله بالخير دكتور،
كيف حالك؟ السرور والسرور. تفضل.
الله يجزاك خير. فضلك سؤال عندي شيخ، نسأل عن يعني حرمة لغة الخلع من زوجي.
اي.
وبعد ثلاث أيام الله يرحمه توفى، يعني بعد ثلاث أيام من القلق.
نعم.
تعتد عدة الطلاق ولا تعتد عدة رفاة؟
وهل حصل الخلع يا أبو حمد؟ حصل الخلع تم؟
حصل خلع دكتور.
ايه؟
بين الخلع وبين الوفاة ثلاث أيام.
يعني بين الوفاة والخلع ثلاث أيام.
نعم.
أبشر أبو حمد.
سؤال ثاني شيخ.
تفضل.
مثال عن الغسل، يعني السبوح يسد عن التوضع، يعني الوضوء يكفي عن الوضوء ولا لازم التوضع مرة ثانية؟
إن شاء الله أبو حمد.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. حور.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ بغيت أسألك، أنا عندنا واحدة من العائلة تزوجت قبل ثلاث شهور، ومن يوم دخلت القاعة للعرس تغيرت، يعني نفسيتها تغيرت، ما عاد تريد زوجها، ما تبغي أحد يذكر زوجها قدامها، مع أنه يوم كتب الكتاب كانت راضية فيه وتبغيه، بس من يوم العرس تغيرت، هل هذا يعتبر أحد عاينها أو حسد أو شيء؟ يا ريت فينا.
أبشر يا حور، أبشر. الله يعافيها، الله يعافيها. نعم. أم سيف.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضل أختي.
بالنسبة للسؤال الأول، أنا عندي كم قطعة ذهب انطيتها لبناتي، عندي بنات اثنين وأولاد اثنين.
إيه.
فالأولاد واحد منهم خارج العراق وواحد وياي بالبيت، فاللي بالبيت يعني أخذت إذنه، يعني كلش موافق وقال ماما عادي، بس هذاك البعيد ما انطيته، لأن إحنا مجرد متواصلين بالتليفون، وصار له هو هواي يعني طالع من يمن من العراق. فأني ما أدري، في حيرة، يعني أخبره عن الموضوع أو هو أصلاً ما يعرف عندي يعني هذا الشيء، ما يعرف أني عندي ذهب أو ما يعرف أني إيش عندي أصلاً.
والذهب كثير يا مسيف؟ الذهب كثير.
عيني.
الذهب كثير اللي عندك ولا؟
لا لا، كم قطعة؟ حوالي أربع خمس قطعة يعني، ما أي بهالحدود يعني.
طيب أبشر يا مسيف.
أي يعني. بالنسبة للسؤال الثاني يا شيخ، يصير الجهر بالقراءة في صلاة الظهر والعصر؟ هذا السؤال.
إن شاء الله يا أختي.
مع جزيل الشكر.
مرحبا مرحبا مرحبا. أبو علي.
نعم.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
حياك
كان
الله.
لي سؤال سألته في حلقة سابقة، أنه وقع طلقة رجعية أولى بيني وبين زوجتي، وحضرتك جزاكم الله خير فصلت أنه يعني في العدة إلى انتهاء الحيضة الثالثة وبعدها انطهرت خلاص، يعني تنتهي العدة إن ما راجعتها في خلال هذه الفترة.
إذا اغتسلت.
قلت نعم. أنا إذا النقطة... اغتسلت من الطهر الثالث.
نعم جميل. هذه الله يحفظك اللي تفضلتم يعني فادتنا بها. ما كان هو سؤالي، سؤالي يا شيخ بالتحديد إنه هي الآن تارك البيت ومن وقعة الطلقة الرجعية الأولى، أنا ما أدري، ما هي تحت عيني، ما أدري هل كم حيضة عدت عليها، وكنت أنا يعني أتواصل معها لأنه طريقة التواصل محصورة بالرسائل، رسائل الجوال. نعم. ولكن ردت علي رد واضح إنه هي ما تبغى ترجع، كارها للرجوع، ولن تفيدني بأنه في كم حيضة هي الآن، ولا يعني هل هي ما زالت في العدة.
أبو علي الله يرضى عليك، السؤال متى راجعتها أنت؟
بعد لا ما راجعتها يا شيخ، ومن وقع الطلاق من شهر.
من شهر وأنت ما راجعتها؟
من أواخر شهر 6 هجري.
أيوة.
أواخر جماد الثاني.
طيب، هو طبعا يا أبو علي تعرف أن المرأة في الغالب تحيض في الشهر مرة واحدة، فالآن يعني حيث. عندك فرصة، وأنا ما أدري هو أنت ولا غيرك، لأن الأسئلة كثيرة، قلت لك راجعها، لأنه لا يشترط رضا المرأة في قضية الرجعة في الطلاق الرجعي، لأن أصلا هي زوجة، يسمى طلاق رجعي حتى تنتهي العدة ثم تبين. أنت الآن لك الحق الكامل لك تراجعها، يعني لا يشترط رضاها. قضية بعدين هي تقول أنا ما أبغاك، هذه ننتقل إلى مسألة ثانية، قضية يعني هل القاضي يطلقها منك، هل تطلب الخلع، هذه مسألة ثانية. أنت الآن بيدك الأمر، تستطيع تراجعها الآن حتى لو لم ترضى، وما أدري هو أنت ولا غيرك، أنا قلت أشهد شاهدين، أكتب هذا أو قيده في المحكمة وتكون زوجة لك. أنا طبعا الأسئلة كثيرة، ما أدري أنت يا أبو علي ولا غيرك اللي وجهت التوجيه هذا.
حفظك الله يا شيخ. لا هو أنا، ولكن يا شيخ حتى ما أطيل في السؤال الآن في إرجاعها، ويعني أنا بتأنى عندنا بذور وعندنا خلافات كثيرة، فاللي أبغاه إنه يعني قد يعني إني أنا يعني أدرس الموضوع ياخذ وقت يا شيخ.
أبو علي أمامك خطوتين، خطوة أنك تكون في منطقة الأمان أنك تراجعها، ما تدري القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، أنت رجعها الآن ما يضرك، لو قلت راجعتك يا فلان وأشهدت ما يضرك، بعدين قضية يعني حل المشكلة اللي بينكم، ما تدري لعل الله عز وجل يلين قلبها في ليلة وأنت ما تدري، فأنت الآن راجعها بارك الله. طيب أبو علي، عشان بس الاتصالات كثيرة، أنا إن شاء الله بتناقش معك بعد شوي، قصدي بأتكلم معك بعد شوي في خطوات من الضروري تبذلها، بارك الله فيك أبو علي. من؟ أم محمد. يا أم محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام.
معلش لو سمحت، عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل على السريع يا أم محمد.
على السريع إن شاء الله. أول سؤال، أنا أصلي صلاة الليل 11 ركعة، هذا 11 ركعة فيها تقرأ التحيات مع كل ركعتين واللي في الأخيرة تذكرها؟ طيب. لي الله يوفقك.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، لما الإنسان يحصل له مشاكل، مثلا زي ما أنا حصل لي مشاكل من زوجي ولا من أولادي ولا من برا ولا من داخل، وأصبر وأحتسب مهما كان يعني كبر المشكلة، وأصبر وأحتسب وأقول يا رب أشي ما كان عندك خير، وأبقى الأجر في هذا ولا
إن شاء الله يا أخت الفاضل
تنصحني الله
إن شاء الله. أبشري، مرحبا، نكتفي. يلا تفضل يا سيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا سيف.
الله عزيز، كيف حالك؟
خير وسهالة ونعمة، تفضل.
عندي سؤالين.
ها تفضل.
ويسلم إلى صلي في المسجد، صلي في الضواحي المسجد، ويجيب الهدين ونقرأ التحيات، ضواحي نقرأ التحيات بس يا مثالي.
من اللي يقرأ التحيات، أنت ولا الإمام؟
لا لا، إحنا نقرأ التحيات، يبي أربع ركعتين، يبي ركعتين ونجلس ونقرأ التحيات، أي واحد يقرأ شويتين بس يا بنت الفاضل.
يعني قصدك الإمام في ركعة في التشهد الأول يخفف يعني؟
لا ما يخفف إيش؟ أي واحد.
وأنت ما تخلص التحيات؟
إيه لا ما خلص.
إيه طيب.
و
ايوه
وثاني إذا صليت أنا في البيت أقدر أجد أصلي ركعة الأولية أقول قدوس أبوح ملكة والروح.
وين تقوله في السجود ولا وين؟
في الركوع.
في الركوع ها؟
إيه وعقب بخلي السجود أتي في السجود بعد
إن شاء الله. أبشر يا سيف إن شاء الله. مرحبا ومسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم جميعا. بالأمس طبعا بقي عندي مجموعة أسئلة لأخت محمد من السعودية. محمد طبعا تقول بأنها سألت قديم عليها صيام رمضان من تقريبا 10 سنوات فرطت في قضائه، تقول الآن دخل شعبان حابة أنها تصوم شهر شعبان، تقول أيهما أولى أقضي أم أصوم التطوع تطوع شعبان؟ يا محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، الواجب مش الأولى، الواجب عليك أن تبادري إلى القضاء، الواجب عليك أن تبادري إلى القضاء. يا إخواني يا أخواتي، هذه رسالة لكل من يشاهدني، كل إنسان عليه أيام من رمضان الماضي أو اللي قبله أو من سنوات طويلة يبادر إلى القضاء. للأسف الشديد الآن بعض الناس يشغلون أنفسهم بصوم التطوع ويتركون صوم القضاء. ربنا جل وعلا يطالبنا يوم القيامة بصيام شهر رمضان. الله عز وجل يوم القيامة ما يسألنا ليش ما صمت شعبان، وما يسألنا لماذا لم تصوموا 9 ذي الحجة، وما يسألنا لماذا لم تصوموا عرفة، وما يسألنا لماذا لم تصوموا عاشورة، وما يسألنا لماذا لم تصوموا الاثنين والخميس والأيام البيض. هذه من التطوعات، هذه من النوافل اللي يسألنا عنها ربنا جل وعلا اللي اشتغلت بها ذممنا صوم رمضان. الآن للأسف الشديد أسئلة كثيرة تأتيني، بعض الناس الآن يقولك والله علي صوم قضاء ويهتم في قضية الاثنين والخميس والأيام البيض وصوم شعبان وصوم 9 ذي الحجة والقضاء لا ما همه. كيف يعني؟ أرأيتم بربكم الآن شخص عليه زكاة واجبة، ها الآن حال الحول وعند مال بلغ النصاب وتارك الزكاة، يقول أتصدق بس أعطي صدقة وأعطي، يصح هذا؟ ما يصح. كيف الآن يترك الإنسان الواجب يروح للسنة، يترك الواجب يروح للسنة؟ ما يصلح. ولذلك الأولى والأكمل بل الواجب أن الإنسان يشغل نفسه بما بالقضاء اللي اشتغلت به الذمة، يبرئ ذمته. أي إنسان عليه قضاء ذمته مشغولة غير بريئة حتى يؤدي الحق الذي عليه. فإن كان يعرف الأيام الحمد لله، إذا كان ما يعرف الأيام يصوم حتى يذهب الشيء اللي في صدره وفي نفسه ويعتقد بأنه أدى الحق وزيادة. بارك الله في الجميع. أم إسلام من ألمانيا تقول بأنها يوم الخميس الماضي صامت الإسراء والمعراج ولكن بنية الصيام يوم الخميس. أختي أم إسلام من ألمانيا بارك الله فيك، السؤال لك أنت، هل أنت متعودة صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع مثلا؟ إذا قلتي لي نعم الحمد لله ما في شيء، لأنك أنت صمت الخميس اللي أنت اعتدت أن تصومينه. أما تقولي لا أنا ما أصوم الاثنين والخميس، لكن لكونه الإسراء والمعراج في هذا اليوم صمت يوم الخميس، قلت لك بأن هذا بدعة ومحدث في دين الله عز وجل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما صام اليوم الذي أسري به، ولأن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الكرام ما أحد منهم صام هذا اليوم. فهل لهؤلاء فاتهم هذا الشيء حتى نحن الآن والله اكتشفنا هذا الدين اللي والله ما غاب عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بل غاب حتى على النبي عليه الصلاة والسلام اللي ما ثبت عنه أبدا أنه قال والله صوموا يوم الإسراء والمعراج، أو قال والله تعالوا نعمل عيد في الإسراء والمعراج، ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت يا أختي الفاضلة ما تصومين الاثنين والخميس وتقصدت هذا، تقول لا والله أبغى أصوم الخميس لأنه موافق للإسراء والمعراج، قلنا لا ما يصلح يا أختي أم إسلام بارك الله فيك ورضي الله عنك. أما تقول لا والله أنا معتادة أصوم دائما الاثنين والخميس، ما يعني هذا ما يحتاج إلى جواب، هذا صوم الاثنين والخميس بارك الله فيك. أم إسلام تقول يعني هي من 5 سنوات في ألمانيا، هي وأولادها في المدارس وزوجها يعمل، وتقول يعني أنا في غربة، ولكن للأسف تقول دائما أنا في مشاكل لأدفع الأسباب ما أدري تقول يعني ما تأقلمت مع الوضع اللي هناك أو ماذا أو شيء، تريد نصيحة أم إسلام. أم إسلام بارك الله فيك، عندنا دائما يسمونها مقدمات، مقدمات. أنت عندك مشكلة الآن، تقولي أنت عايشة في ألمانيا، وضعك المادي جيد، زوجك يعمل، أولادك في المدارس، تعاني مشاكل بينك وبين زوجك، عندك اضطرابات، عندك شيء. أنا سألتك أظن بالأمس قلت لك مشاكل صحية، قلت لي لا مجرد مشاكل. تقولي أنا ما أريد أن أذهب إلى طبيب نفسي، ما أريد عيادات نفسية، تريد نصيحة. أختي أم إسلام، دائما عندنا مقدمات، مهم جدا لكل مسلم أن يفهم هذه المقدمات. المقدمة الأولى، الدنيا هذه دار ابتلاء، هذه ليست الجنة اللي نعيمها دائم وظلها، هذه ليست الجنة التي لا حزن فيها ولا نصب ولا تعب ولا هم ولا قلق ولا موت. هذه الدنيا، هذه محل الأعراض، محل الأمراض، محل المشاكل، محل الفتن. الدنيا معركة، الإنسان معركة مع نفسه، معركة مع شيطانه، معركة مع عدوه، معركة مع مجتمعه أحيانا. ولذلك هذه المقدمة يعني تعطي للإنسان أو ترسم له خريطة الطريق، ممكن من خلالها يستطيع أن يتعامل مع الحوادث اللي تحصل له. إذن هذه المقدمة مهمة جدا، لازم نفهم. وإذا أردت أن تعرفي حقيقة هذه الدنيا وعلى أن ليست هي الجنة اللي ما فيها تعب، انظري إلى حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما منهم أحد إلا وابتلي وفتن وتسلط عليه العدو وقاس. ما في أحد من الأنبياء عاش مثلا حياته كلها من غير تعب ومن غير قلق، عفوا من غير تعب ومن غير حزن، لا لا، تعرضوا. ولذلك هذه مسألة، انظري إلى أولياء الله الصالحين من أتباع الأنبياء ومن الصحابة وأمهات المؤمنين ومن العلماء، هؤلاء كلهم قاسوا وعانوا، أحيانا أمراض بدنية، أحيانا أمراض عضوية، أحيانا مشاكل أسرية، مشاكل اجتماعية، شيء طبيعي. المسألة الثانية، أن هذه الابتلاءات اللي يتعرض لها الإنسان في واقع الأمر هي مما يؤجر عليه الإنسان. ولذلك الله عز وجل قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. العجيب أن بعض الناس يعتقد بأن الابتلاءات فقط أمراض، حوادث، حريق، حادث سيارة، شيء، لا لا لا، أحيانا ابتلاءات تأتيك من حيث لا تشعر، يعني خلاف زوجة مع زوجها، زوج مع زوجته، مع أولاده، مع جيرانه، مع مسؤولة في العمل، مع موظفي في العمل، مع رجل في الشارع، هكذا. هذه ابتلاءات، ولذلك الإنسان مهم جدا أن يعلم بأنه يؤجر على هذا الأمر، لأن الله عز وجل قدر الابتلاء. قال جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال جل وعلا ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. ولذلك المرء يبتلى على قدر دينه، وإذا أحب الله عبدا ابتلاه، إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. مسألة أخرى يا أختي الفاضلة، بالنسبة للإنسان مهم جدا أنه لا يحبس نفسه مع هذه المشكلة. دائما من رأى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته. أنت الآن في عافية، صدقيني، ها، لو نظرت إلى ما عند الناس من الابتلاءات والله لتقزمت المشكلة اللي عندك حتى إنها ما تستاهل إنك تفكرين فيها. في أناس يا أختي الفاضلة يعانون إشكالات وفتن وابتلاءات، شيء والله عجيب، وعندهم من الصبر واحتساب الأجر الشيء الذي والله إن الإنسان لا يعجب من صبر هؤلاء، ويعلم بأنه تأييد من الله سبحانه وتعالى. فأنت في عافية، أنت ما شاء الله الناحية المادية، الناحية الأسرية، أولادك الحمد لله، عندك زوج، عندك كذا. انظري إلى غيرك، دائما القناعة مهمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس، واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس. وبعدين يعني قضية أن الواحد والله لابد، صحيح الإنسان يسعى في الدنيا أن يكون سعيد ويكون مرتاح، لكن يعني هل يمكن يحصل هذا؟ لا، كما قال يقول الأول طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. هذه الدنيا، هذه الدنيا. أمر آخر أختي الفاضلة، الله عز وجل أعطانا يعني أمور نتعامل فيها مع الله عز وجل. أولا الإيمان بالقدر، كل ما يحصل لنا إنما هو بقدر الله السابق، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، كل شيء مقدر. أنت الآن في ألمانيا موجودة هناك، هذا بقدر الله، قدر الله على أم إسلام وأهل وأولادها وزوجها أن يكونوا في ألمانيا هذه الفترة الزمنية، قدر. ولذلك لما الإنسان ينظر إلى قدر الله بهذا الإيمان، صدقيني بأنه يعيش عيشة رضية وحياة هنية وسعادة حقيقة لا حدود لها. هذا الإيمان بالقدر. الأمر الآخر الصبر. الصبر، هل الآن نقرأ في القرآن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والله مع الصابرين؟ هذا كلام نحن ندعيه، نحن نصبر. الصبر ليس كلمة تقال ولا شعار يرفع ولا عبارة تطلق هكذا في الهواء. الصبر لابد أن يكون ترجمة عملية واقعية. أنت الآن بأمس الحاجة إلى الصبر. الصبر حبس النفس على المكاره، حبس النفس على والرضا بقدر الله عز وجل، هذا هو الصبر. ولذلك الله عز وجل قال إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. ما 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 فيه يعني جزاء للصابر محدد، بل ربنا جل وعلا فتح خزائنه للصابرين. ولذلك أختي الفاضلة، هذا مكان الصبر، هذا وقت الصبر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الأمر الآخر، دائما المؤمن يفسر اللي يحصل له تفسير إيماني على خلاف الذي ما عنده إيمان. بعض الناس ما عنده إيمان يلجأ إلى الانتحار، يصاب بالاكتئاب، يبدأ والعياذ بالله ينهار. لكن المؤمن لا، يفسر الأمور تفسير إيماني. بعض الناس يقول لك لا، هذا بذنوبي، أنا مقصر في طاعة الله، أنا واقع فيما نهى الله عز وجل، أنا أستاهل مثل هذا اللي أنا فيه. أنا ما أقول هذا الكلام علشان، لا أقول بعض الناس لما يتعامل مع هذه الأشياء يقول لا لا، هذا بسبب ذنوبي، أنا مقصر في طاعة الله، كم مرة فاتتني صلاة الفجر، كم مرة فاتتني كذا وكذا، أستاهل هذا الشيء. بعض الناس يقول لك إيش، يقول لا أنا أخطأت. بعض الناس رغاي عنده الغيبة والعياذ بالله باستمرار، يقول هذا بسبب أني أغتاب خلق الله عز وجل، هذا أنا أستاهل هذا اللي يجيني، عسى الله يجعله كفارة. قصدي أنا الواحد يفسر الأمور تفسير إيماني، لا يفسر تفسير والعياذ بالله إنسان لا يعرف دوره في مسرح هذه الحياة. أنت كل إنسان له دور في مسرح هذه الحياة. ولذلك كان بعض السلف إذا دخل وجد زوجته مثلا غضبانة أو بينه وبين، قال هذا بسبب ذنوبي. إذا عثرت دابته قال بسبب ذنوبي. هكذا يفسرون هذه الأمور التفسير الإيماني. أمر آخر، أعطاك الله الدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرنا بأن ندعو الله عز وجل. ومسألة أخرى، أستثمر هذا الشيء استثمار يجعلني أترقى في مدارج الكمال. يعني الآن كل ما حصل لك ابتلاء اقتربت من الله أكثر، والله يكفيك هذا، يكفيك أن تكوني قريبة إلى الله. بارك الله فيك يا أختي أم السلام. مراد من عمان يقول بالنسبة لشخص يعني مثلا دخلت بهيمة على غنمه، يقول سواء من الإبل أو من البقر أو من الغنم، يقول دخلت، كيفية التعامل مع هذا؟ أخوي مراد بارك الله فيك، أولا لا يجوز ويحرم على المسلم أن يلتقط ضالة الإبل. ضوال الإبل ما تلتقط. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل عن ضالة الإبل غضب وقال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، دعها حتى يأتيها ربها، يعني صاحبها. ولذلك يحرم على الإنسان أن يلتقط ضالة الإبل، وإذا دخلت مع إبله طردها، سواء كانت ناقة أو بعير جمل. بالنسبة لضالة البقر تختلف، فإذا كانت ضالة البقر تمتنع عن نفسها من صغار السباع، يعني البقرة أو الثور أو الجاموس يدافع عن نفسه من صغار السباع وليس كبار السباع، هذا لا يجوز التقاطه، لا يجوز التقاطه. فما دام عنده القدرة أن يدافع عن نفسه إذا هجم عليه سبع صغير هذا لا يلتقط، هذا مثل الإبل. أما إذا كان لا يمتنع بنفسه عن صغار السباع ما يستطيع، هذا يجوز التقاط. عندنا قضية الغنم لا تلتقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سأله عن ضالة الغنم قال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. فإذا دخل على غنم كتيس ولا نعجة ولا شات، ها، أنت أمامك ثلاث أشياء تفعلها: إما أن تحفظها ومدة سنة كاملة وتعرفها عند أقرب الأماكن التي يمكن أو يغلب على ظنك بأنها جاءت من 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 طرفهم أو من جهتهم، سنة كاملة تعرفها، فإذا جاء صاحبها وقال نعم أنا عندي شات لونها كذا حجمها كذا واسمها كذا كذا، يجب عليك أن تعطيه إياه قبل السنة. إذا تم سنة وما جاء أحد، هذه ملك لك. الحالة الثانية أنك تأكلها لكن بقيمتها وثمنها، تأكلها تذبحها وتأكلها أنت وأولادك وأهلك، لكن بشرط أنك تحفظ ثمنها عندك، يعني قيمتها، فإذا جاء صاحبها قبل الحول أعطيته إياها، أعطيته ثمنها. الحالة الثالثة أنك تبيعها وتقبض ثمنها، تبيعها وتقبض ثمنها، فإذا جاء مثلا تعطي صاحبها، وإذا لم يأتي صاحبها فهي ملك لك، إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، لأن الشاة ما تمتنع عن الذئاب ولا تمتنع عن صغار السباع، ولذلك يلتقطها الإنسان. أم محمود من العراق طبعا سألت سؤال واحد، كان عندها أكثر من سؤال لكن قطع الاتصال، تقول كانت صائمة في رمضان وزوجها اعتدى عليها وضربها على خشمها، تقول حتى خرج الدم وقالوا لي لازم تفطرين، ماذا علي؟ أم محمود بارك الله فيك ورضي الله عنك، طبعا أنت سألت عن الصيام، أما قضية هذه القسوة والوحشية من زوجك أنا شيء غريب جدا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف نساء ببيوتات النبي عليه الصلاة والسلام يشتكين أزواجهن لأنهم يضربونهن، قال أولئك ليسوا بخياركم، فلا خير في رجل يعتدي على امرأته بالضرب، لا خير فيه، لا خير فيه، الضرب له حدود، له ضوابط، له قواعد، وليس بهذه الصورة الغليظة الفجة الخطيرة الفظيعة، نسأل الله العافية والسلامة. عموما بالنسبة لك يا أخت الفاضلة، نزول الدم منك بسبب هذا الضرب ما يجعلك تفطرين، هذا ليس من مفسدات الصوم، كان الواجب عليك أن تستمري بالصيام وأن لا تلتفتي إلى مثل هذه الأصوات الجاهلة اللي قالوا لك أفطري، بأي حق يقولوا لك أفطري؟ أخطأوا وعليهم أن يستغفروا الله وأن لا يفتوا بغير علم. عموما ما دام حصل منك هذا أخت الفاضلة تقضين هذا اليوم، أنت ما عليك شيء لأنك تجهلين الحكم الشرعي، ما عليك شيء، لكن هذا اليوم تقضين فقط، ليس عليك إلا القضاء. أبو إبراهيم من عجمان بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم من يحتفل بأول ليلة من ليالي شعبان، يقول لأنه مولد يحيى ابن زكريا. يا أبا إبراهيم بارك الله فيك، لا شك بأن هذا نوع من أنواع البدع والمحدثات في دين الإسلام، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ولذلك لم يثبت لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في قول صاحب من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا في قول من يعتد بقوله من الأئمة المشهورين المتبوعين المعروفين عند أهل الإسلام أنهم قالوا بالاحتفال بمولد يحيى ابن زكريا في أول شعبان، هذه من المحدثات والبدع، ويجب على المسلم أن يكون وقافا عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو إبراهيم يقول هل هناك فضيلة لمن يموت في غير بلده الذي ولد فيه؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة مرجعها إلى بعض الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بالتتبع لا يصح منها شيء، فكل حديث ورد في فضل الموت في الغربة لا يصح، وهذا ضابط مهم جدا، كل حديث ورد في فضيلة الموت في الغربة على أنه شهيد وعلى أنه يقاس من قبره إلى مكان ولادته، كل هذه لا تصح من جهة الأسانيد، لا تصح من جهة الأسانيد، وإنما الذي صح الموت في المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وحتى هذه المسألة فيها كلام لأهل العلم، قيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في الوفاة في المدينة في أول الإسلام حتى يتكاثر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على سكن المدينة، وقيل يعني هناك ذكروا أوجه وأقوال في هذا، لأن إذا تأملنا في حال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وجدنا بأن كثيرا منهم خرج عن المدينة، مثلا علي رضي الله عنه في الكوفة، أنس في البصرة، أبو أيوب في الشام، ابن عباس في مكة، نعم عمرو بن العاص في 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 مصر، معاوية في الشام، ولذلك الصحابة تفرقوا طبعا، ذهبوا إما في الجهاد في سبيل الله وإما في تبليغ العلم وإما في كذا. ولذلك أخي الفاضل لا يصح شيء في فضل الموت في الغربة على أنه شهادة أو على أنه يقاس من قبره إلى مكان ولادته. أبو إبراهيم يقول هناك يعني برنامج يصور الميت ويجعل صورة الميت متحركة، يقول ما حكم هذا البرنامج؟ أخوي أبو إبراهيم بارك الله فيك، أنا حقيقة يعني شيء يقطع والله نياط القلوب ويبعث الأسى والحزن والأسف على أحوال أغلب المسلمين في تعاملهم مع الموت، شيء عجيب والله. أغلب الناس الآن انصرف عما ينفع الميت إلى ما يضر الميت أو إلى ما لا نفع فيه ولا ضرر، وهذا من أعجب العجب. هل يعقل أن موتانا بمثل هذا الامتهان، موتانا بمثل هذه الصور التي الآن يلعب بها، هل موتانا يستحقون مثل هذا التعامل الذي يمارسه كثير من الناس حتى على سرير الموت يصور ثم انتشر صورته؟ يعني ألا لأمواتنا حرمة؟ ألا لأمواتنا حق علينا؟ يتقي الناس ربهم سبحانه وتعالى. الميت الآن انتقل من دار إلى دار، انتقل من دار الدنيا دار العمل إلى دار الآخرة دار الجزاء، وهو بأمس الحاجة إلى دعوة. الميت لا يحتاج تصورونه، الميت لا يحتاج أنكم تتفاخرون بآثاره وبمناقبه وبفضائله، الميت لا يحتاج هذا. الميت يتألم إذا أكثرتم البكاء عليه، الميت يتألم إذا قلتم فيه ما ليس فيه، قلتم فيه ما يتألم. الميت إذا قيل وأضفي عليه قداسة معينة من الألقاب وكذا، ملك يقول هل أنت هكذا؟ يقول أنت كنت هكذا في الدنيا؟ ولذلك اتقوا الله في أمواتكم يا إخواني. الميت بأمس الحاجة إلى الدعاء، ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان يدعون لأمواتهم من آبائهم وأقوامهم. قال نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. إبراهيم عليه السلام يدعو، النبي عليه الصلاة والسلام يدعو. الأمر الثاني الصدقة، الصدقة عن الأموات، هذا مما يصل الثواب فيه. كذلك ما صلة الرحم. الآن بعض الناس هؤلاء اللي يتفاخرون ويجيب صورة مثلا ميت له تجده قاطع رحم، والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وقال يا رسول الله هل بقي من بر والدي شيء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة عليهم يعني الدعاء لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. أنت أيها المشتغل بتصوير الميت إذا أردت فعلا أن تجعل الميت يرتاح في قبره صل رحمك، أنت قاطع عمك وقاطع خالك وقاطع أختك قاطع أخاك، مقاطعهم هؤلاء وجاي تتفاخر بأنك والله أنت بار بوالديك. البر ما ينقطع حتى بعد الوفاة، ولذلك من بر الآباء والأمهات أنك ما تكون قاطع رحم وما تكون غليظ وجاف مع أرحامك. هذا اللي فعلا مما أوصى به النبي عليه الصلاة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بإكرام صديق الميت، ونحن الآن مشتغلين فقط في فاتقوا الله في أمواتكم يا أخواني وأخواتي، اتقوا الله في أمواتكم، وما كل شيء جديد يجي يطرأ علينا نأخذه ونتعامل به. أنا البرنامج اللي ذكره أخوي أبو إبراهيم أنا ما أعرفه والله، أنا ما أعرفه، لكن أنا أتكلم على قضية يعني ما بين فترة وفترة نسأل عن كذا وعن كذا. قبل أيام سئلنا بأن بعض الناس يجي يصور أبوه ولا والدته وهي على سرير الموت تلفظ أنفاسها الأخيرة في النزع، يصورون بأي حق نؤذي هؤلاء الأموات؟ من الذي منحنا الحق على أن نتعامل مع أمواتنا بمثل هذه الطريقة وبمثل هذا الأسلوب؟ الآن اليوم إبراهيم يعطينا يقول والله في برنامج كذا، هذه مصيبة وكارثة. فعلى الناس أن يتقوا الله، أن يخافوا الله، أن يشوفوا وش اللي يصلح للميت. أنا ما أتكلم على قضية هل هذا حلال أم حرام، هذه المسألة لأني ما أعرف البرنامج، لكن أتكلم على أن لا نلهو عما أو يعني شرعه ديننا مما هو من حق الأموات لا نلهو عن ذلك. وبعدين هذه المسائل يعني ما يتعلق بالقضايا هذه ماذا يستفيد الآن الميت وماذا نستفيد نحن؟ قد الآن حتى ربما هذه تجعل هناك يعني تحرك عرق الحزن وتستدعي الأحزان والآلام لما نرى صورة الوالد أو الوالدة وننصرف عما هو مفيد لهما في قبريهما. أبو إبراهيم يسأل يقول هل يعني ثبت أن صيام يوم من شعبان يعدل صيام يومين كاملين؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، طبعا جاء في الصحيح من حديث عمران أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل هل صمت من سرر الشهر شيء؟ قال لا، قال صم بعد رمضان يومين. هذا الحديث لا يفهم منه أن صوم يوم من شعبان يعدل يومين، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام سأله عن الصيام من سرر الشهر أو سرر الشهر، وسرر الشهر الراجح من أقوال أهل العلم هو آخر الشهر، لأن هنا القمر لا يظهر يعني يختفي، والمقصود أن يصوم من آخر الشهر يومين أو ثلاثة، هذا المعنى. ولذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام صم بعد رمضان يعني يومين. هذا لمن كان معتاد على الصيام، لأن العلماء لما وقفوا أمام هذا الحديث، وهنا يأتي قضية فهم العلماء، لما وقفوا أمام هذا الحديث ذهبوا إلى أن هذا ممكن أن يكون ممن نذر صيام شعبان أو أنه ممن اعتاد صيام شعبان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صمت من سرر الشيء؟ قال لا، قال يعني صم بعد رمضان أو اقضيه بعد رمضان، اقضي يومين، لأن سرر الشهر هي الأيام الأخيرة، فجعله يكتفي بيومين. بارك الله فيك. أمت الله من السعودية تقول أنا أعيش في المنطقة الجنوبية وسأريد أن السفر إلى جدة لأجل العلاج، تقول يعني هل يمكن أنني أعتمر في سفرتي هذه؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، إذا كنت ذاهبة إلى جدة لأجل العلاج ثم تداويتي وتعالجتي وشفاك الله ثم بدا لك أنك تعتمرين تحرمين من جدة من الفندق اللي أنت فيه وتروحين مكة، لا يلزمك أن تحرمي من الميقات، لأنك أنت الآن دخلتي وأصبحت دون الميقات يعني من جهة مكة، ولذلك وأنت أصلا سفرك اللي أنشأتيه ما أنشأتيه للعمرة، أنشأتيه لزيارة المستشفى، فإذا انتهيتي ثم بدا لك وجدت وقت وجدت كذا وجدت إذن أيضا بأنك تروحين تعتمرين تحرمين من الفندق اللي أنت فيه. أمت الله تقول كيف أقصر وأجمع وأنا في مثل هذه السفرة وهل أقوم الليل؟ أخت الفاضلة يعني تقولين أنت في سؤالك ما تدري متى ترجعين، أسبوع أسبوعين ما تدرين، إذن يرخص لك في القصر والجمع، فتقصرين الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين، وممكن تجمعين بين الصلاة النهارية الظهر والعصر إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، وبين الصلاة الليلية المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، وتواظبين أخت الفاضل على سنة الفجر القبلية وأيضا على الوتر، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك سنة الفجر القبلية ولا الوتر لا في حضر ولا في سفر. ولك أن تقوم الليل، لا حرج لمن كان مسافرا أن يقوم الليل ما في بأس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يترك فقط في السفر، ها في السفر كان يترك السنن الراتبة إلا سنة الفجر، يعني السنن القبلية والبعدية الظهر بعد المغرب بعد العشاء، لكن كان يقوم الليل صلى الله عليه وسلم. أمت الله تقول أنا يعني متعودة أصوم الاثنين والخميس، لكن إذا سافرت هل يكتب لي الأجر؟ نعم أختي الفاضلة، نعم أبشر بخير. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مريض العبد أو سافر، لاحظي إذا مريض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، بشرط طبعا أن الإنسان معتاد، يعني مثل حالتك تصومين الاثنين والخميس باستمرار، جاءتك سفرة وأفطرت لك الأجر ولله الحمد، حصل مرض إن شاء الله الفال بعيد عنك وعن المسلمين مرض وما قدرت تصومين، يكتب الله عز وجل لك الأجر كأنك صمت ولله الحمد، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أمت الله من العراق تقول زوجها يعني تاركها من 6 أشهر وهي تعيش عند ابنها، ما يرسل لها مصروف ويقول بأنه لا يطلق ولا يريد أن يرجعها، ما العمل؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، طبعا مثل الحالة اللي ذكرتيه أكيد في مشكلة، ومشكلة كبيرة واضح بينك وبين زوجك. أخت الفاضلة يعني الأفضل أنك يعني تراسلين زوجك وتشوفين ماذا ينقم عليك، وش الشيء اللي مو راضي عنك فيه. قولي له خلاص أنا الشيء اللي يغضبك ويزعلك وكذا بتركه، وقولي له أيضا أنت عندك بعض الأخلاق مو بجيدة، عندك كذا لازم تتركها، تتنازلين أنت هو يتنازل وتجتمعون، لأن الاجتماع الزوجين بعد يعني إخزاء الشيطان وترك بعض الأشياء اللي تمثل حجر عثرة في طريق الحياة الزوجية أعتقد بأنه مهم جدا. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، إذا والله رجل ظالم يعني متعسف في استعمال الحق، ظالم لك يعني يقهرك يسحقك مثلا، هذا ما يجوز، حرام. أنت لست رقيقة عنده ولا مملوكة ولا عبدة، أنت إنسانة حرة لك يعني شخصيتك اللي جاءت الشريعة فأعطتك ومنحتك هذه الحقوق، ولذلك ما يجوز له ويحرم عليه أن يتعامل مثل هذا الطريق. ربنا جل وعلا يقول فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، كيف يجعلك معلقة لا أنت زوجة ولا مطلقة؟ ما يعقل هذا. فقضية أن والله أنا ليس له الحق في هذا، ولا يفهم الزوج، والله بعض الأزواج يعني يعتقد بأنه خلاص ما دام الطلاق عنده خلاص استعبد هذه المرأة. لا، هناك خطوات تستطيع المرأة أن تفارق زوجها، في الخلع وفي فسخ القاضي وفي الطلاق، هذا كله يعني تستطيع المرأة من خلال هذه الأبواب ومن خلال هذه الطرق أنها تخرج عن تفك الارتباط بينها وبين زوجها. يعني مسألة ما هي قضية عبودية، ولذلك عليه أن يتقي الله، والله عز وجل حرم الظلم، قال جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، قال جل وعلا وما ظلمناهم، وقال جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الظلم ظلمات يوم القيامة. عليه أن يتق الله وأن يخاف الله، وأن لا يعني يتعسف يقول والله أنا ما دام الطلاق عندي بوريكي وأنا شغلي معك وكذا، ولا أنت زوجة ولا أنت مطلقة وعلقك، ما له حق. ويجب عليه إلا إذا في حالة واحدة، يجب عليه أن ينفق عليك الآن، إلا في حالة واحدة إذا أنت نشزتي، أنت اللي خرجتي، أنت اللي طلعتي. نعم، العلماء يقولون بأن المرأة الناشز تسقط نفقتها. ما معنى الناشز؟ المتمردة على زوجها، المتمردة على البيت، اللي ما يعني هكذا تطلع من دون إذن وتدخل متى شاءت ولا تطيع زوج ولا تراعي بيت، هذه ناشز ما لها نفقة. أما امرأة صالحة مثلك إن شاء الله يجب عليه أن ينفق، ويجب عليك أن تطالب أو لك الحق أن تطالبي فيما لو إذا راجعك بالفترة هذه كلها 6 أشهر أن يرجع لك النفق. بارك الله فيك. ولذلك أختي الفاضلة أنت الآن ولله الحمد أنت تستطيعين تأخذين حقك، إذا أنا أفضل لك ترجعين وتقدمين تنازلات ويقدم تنازلات، إذا والله الأمر وصل إلى طريق مسدود عندك المحكمة، القاضي هو الذي يفسخ العقد إذا رأى بأن الزوج ظالم، أو أنك تقولين أريد أن أخلعه. الخلع الحمد لله جاء في القرآن والسنة، وتقول أرد له المهر مثلا أو الأول الذي يطلب على حسب تقدير القاضي. أمة الله تقول يعني في عائلة عندهم يعني بيت كبير جدا، أبوهم وزع قطع عنده على أولاده، والبيت الكبير أعطاه الصغير قال له هذا أنت وخواتك. يقول بعد ما مات حصل خلاف، والإخوة قالوا لا ما يصلح هذا، نبيع البيت ونقيمه ونبيعه وبعدين توزع على الجميع، ما العمل؟ أختي أمة الله قبل ما أجيب، والله هذه رسالة لكل أب أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن لا يظلم عند وفاته. كثير من الناس يعني عندهم من الصلاح والخير الشيء المعروف، لكن عند وفاته يظلم يعني قد يحبط الله عمله، نسأل الله العافية والسلام. يعني عند وفاته يتلاعب في قضية الوصية أو يظلم ولا يعدل بين أولاده فيلقى الله ظالم، وهذا السنوات كلها في عبادة وطاعة، لما يجي عند الموت يظلم. اتقوا الله، خلوا الأمور على ما هي عليه، اتركوا الأمور على ما هي عليه. الإنسان إذا مات جاءت المحكمة وحصلت التركة وحصلت الورثة ووزعتهم على قسمة الله، للذكر مثل حظ الأنثيين، فلماذا هذا الظلم وهذه التفرقة؟ يعني كثير من الآباء وللأسف يجعل عرق الحسد في نفوس الأولاد ينبض والعياذ بالله بسبب مثل هذه التصرفات، هذا غلط. ولذلك يا أختي الفاضلة يعني بلغي هؤلاء الأولاد هذه الرسالة، ما فعله الوالد ظلم وعليهم أن ينقذ الوالد مما هو فيه الآن. البيت الكبير مع قطع الأرض كلها ترجع وتكون تركة وتقسم على قسمة الله، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. البيت الكبير مع قطع الأراضي مع السيارات اللي تركها أبوهم مع الأموال السائل يعني الأموال النقد مثلا، كل هذا يجمع، الزوجة تأخذ الثمن والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. بهذه ترتاح النفوس وتنزاح الحدوث ويطمئن الأولاد ويبقى تبقى لحمة الرحم تنبض بالحياة بدل هذا الظلم الذي يفعله. وهذه نصيحة لكل إنسان يشاهدنا أن يتق الله ولا يلعب بمثل هذه الأمور. بعض الأولاد الآن يخجل من أبوه ساكت لأنه يحترم أبوه يقدر أبوه، شوف أبوه قاعد يظلم يعطي فلان يعطي فلانة، لكن إذا مات الوالد انفجر الوضع خلاص، تبدأ القطيعة ويبدأ تبدأ حرب بين الأولاد. وهل هذا يرضي الوالد؟ هذا الذي عاش الوالد حياته كله على أن تقر عينه بأولاده، هذه النهاية ويلقى الله ظالم؟ يلقى الله ظالم؟ أسئلة كثيرة تأتينا في هذا البرنامج، كثير من الآباء وللأسف الشديد يمارسون مثل هذا النوع من الظلم، وهم يقولون يعتقدون بأن عدل، لا مو بعدل، هذا ظلم. اترك الأمور على ما هي عليه، أو إذا وهبت على قسمة الله، أنت في حياتك تبقى تفرح أولادك خلاص للذكر مثل حظ الأنثيين، كل واحد تعطيه على قسمة الله جل وعلا. خالد من ليبيا بارك الله فيه يسأل عن حكم التبني في الإسلام. أخي خالد بارك الله فيك، التبني في الإسلام محرم وقد كان مباحا في أول الأمر ثم نسخ، قال الله جل وعلا أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ولذلك التبني هو أن يضيف الإنسان شخصا أو يضيف إنسان ولدا سواء كان ذكر أو أنثى إليه فينسبه إليه كأنه هو أبوه أو كأنها هي أمه، هذا محرم. أما التربية والكفالة والحضانة هذه الحمد لله مما تدعو الشريعة إليه. خالد يسأل يقول في حديث لا تجوز الغيبة إلا في حالات، ما هي؟ خالد بارك الله فيك، أنا لا أحفظ حديث بهذا اللفظ أنه لا غيبة إلا في كذا، لا، وإنما هذا استقراء من العلماء على أن الغيبة طبعا الأصل أنها محرمة لكن يستثنى 1 2 3 4 5 6، هذا المعنى بارك الله، ما عندنا حديث في هذا. ولذلك قالوا مثلا يعني الغيبة مباحة عند التقاضي، شخص يتقاضى جاء عند القاضي وقال فلان ظلمني، أو المرأة تقول زوجي ظلمني أو الزوج يقول زوجتي ظلمتني، هذه ليست بغيبة. عند الفتوى أيضا مثل حديث هند لما قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، هذه فتوى، هذه ليست بغيبة. كذلك عند تعديل الشهود يعني قالوا وش رأيك هذا الشاهد، قال لا هذا ليس بعدل مثلا، هذا واجب وإن كان مفسدة لكن المصلحة أرجح. وكذلك عند مثلا جرح الرواة صيانة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقال هذا الراوي كذاب هذا جاهل هذا كذا، أو التعريف بالرواة، بعض الرواة ما يعرف إلا بلقبه، الأعمش الأعمى الأعرج مثلا الأعور مثلا ما يعرف إلا بهذا، خالد الحذاء أبو فلان الأعور مثلا الأعمش سليمان وهكذا. كذلك ما يتعلق بالفاسق اللي يدعو إلى الفسق، رجل فاسق ويدعو إلى الفسق ويدعو إلى الفجور، هذا يجوز التحذير منه بذكر اسمه بارك الله فيك. خلاص طيب يا خالد، باقي لك أسئلة الأخت أم محمد، البقية أعتذر منكم وقت البرنامج انتهى إن شاء الله غدا بحول الله، يعني في بداية البرنامج أجيب على ما تبقى من الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.